أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي حلقة عنوانها العدو اللدود لإيماننا البسيط. إن هذه الحلقة تندرج تحت السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الشيقة والبناءة، بساطة الإيمان. فلنصغ بانتباه إلى الحلقة الجديدة والجزء الأول منها بفم القصة شارلي كوستا.
لكن لما لا نحظى أحيانا كثيرة بالسلام المطلوب الذي وضعه الله على حسابنا؟ ذلك لأننا نضع مسبقا في أذهاننا الاستجابات التي نريدها لصلواتنا، فنصلي إلى الله ونحمل ضمنا في صلواتنا الاستجابة التي نريدها والتي تناسبنا.
جميعنا نؤخذ بالمظاهر، وجميعنا تبهرنا الأمور العالمية والمنظورة، فننقاد من حيث لا ندري إلى الأمور العالمية والأرضية التي تسلب لبنا، غير عالمين أن مفهوم الله لهذه الأمور يختلف تماما عن مفهومنا كبشر. فنسلط الأضواء على التوافه والسخافات، ونكنز لنفوسنا كنوزا معرضة للزوال في أي لحظة. لكن الله يضع أمامنا اليوم كيفية ترتيب الأولويات على نحو صحيح، فتحت عنوان العدو اللدود لإيماننا البسيط، دعونا نصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا مكلما إيانا ضمن سلسلة بساطة الإيمان.
أحبائي، من هو العدو الذكي والبارع الذي يحارب إيماننا البسيط؟ من هو ذلك العدو اللدود الذي يشهر السلاح في وجه إيماننا البسيط؟ من يتجرأ أن يهاجم الإيمان البسيط المسلم مرة للقديسين؟ أيمكنكم أن تخمنوا أو تحزروا هويته؟ ستفعلون بعد أن تتابعوا معي ما جاء في إنجيل متى الأصحاح السادس ابتداء بالآية 25 لغاية الآية 34. يقول الرب يسوع: لذلك أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. ثم ننتقل إلى رسالة فيلبي، حيث نجد آية مرادفة لهذا المقطع، إذ تذكرنا بوجوب عدم القلق والاضطراب. إذن فيلبي الأصحاح الرابع الآية السادسة، يقول الرسول بولس: لا تهتم بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. هذا هو ترياق القلق. لأجل هذا تظهر الكلمة بل في منتصف الآية السادسة: لا تقلقوا ولا تضطربوا، بل صلوا. استبدلوا بالقلق والاضطراب حياة الصلاة. واسمعوا الوعد في الآية السابعة: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كلمات مألوفة، أليس كذلك؟ فنحن نعرفها عن ظهر قلب ونرددها على نحو تلقائي عندما يبدأ أحدهم بذكر الكلمة الأولى منها. لكن لننتبه، إن الأمر يتعلق بسلام الله، ليس المقصود هنا السلام الذي يعطيه الله ولا سلام هذا العالم، لكن السلام الذي يميز الله والذي سيميزنا نحن أيضا. والسؤال طبعا: متى يميزنا هذا السلام؟ عندما نصلي، وعندما نقلع عن القلق بشأن أي أمر. لكن ما العمل عندما ينتابنا القلق؟ مستمعي، إن أفضل الحلول هو أن تصارح الله بما يقلقك وتشرح له الأمر، ثم تترك كل ما يكدر حياتك هناك أمامه. وإذ نقدم على هذه الخطوات بالتتالي، سيهبنا الله، وأتجرأ أن أقول، فيضا من السلام في عقولنا، ذلك السلام الذي لا نظير له. في الواقع ووفقا للآية السابقة، فإن هذا السلام يتجاوز ويتخطى كل التوقعات وكل المفاهيم وكل الإدراكات. عندئذ ندهش أصدقاءنا ومن حولنا، حتى إننا ننذهل نحن أنفسنا. لكن لما لا نحظى أحيانا كثيرة بالسلام المطلوب الذي وضعه الله على حسابنا؟ ذلك لأننا نضع مسبقا في أذهاننا الاستجابات التي نريدها لصلواتنا، فنصلي إلى الله ونحمل ضمنا في صلواتنا الاستجابة التي نريدها والتي تناسبنا. نحن نملي على الله على نحو غير مباشر ما نريده، وننتظر منه أن يتبع تعليماتنا وتوجيهاتنا لا ما يريده هو. إننا غالبا ما نملي على الله ما يجب أن يفعله، وهذا لن يؤتي السلام أبدا، هذا ما يزيدنا قلقا واضطرابا. ومن خلال خبرتي مع نفسي ومع الآخرين، اكتشفت أن عيشنا مع القلق هو مأزق مأساوي من صنع أيدينا نحن، فنحن من نحوك تلك الشبكة، ونحن من ننصب ذلك الفخ، ومع ذلك نوجه اللوم إلى الله ونعزو إليه قسما كبيرا من المأساة التي تصيبنا. مستمعي الكرام، ما هو القلق إذن؟ إن القلق هو ادعاء تحمل مسؤوليات أمور غير ضرورية وخارج نطاق سيطرتنا. دعوني أقرأ التعريف مرة أخرى: إن القلق هو ادعاء تحمل مسؤوليات أمور غير ضرورية وخارج نطاق سيطرتنا. هذا ما يجزئ أفكارنا، وما يضعف قوتنا، وما يشتت أذهاننا، وما يفقدنا السلام. فكل ما هو مضيعة للوقت ومضن على نحو عديم الفائدة وليس ضروريا، أو هو خارج نطاق مسؤوليتي، هو مسبب للقلق والاضطراب. قد تتساءلون، لماذا تشدد على هذا الأمر أيها القسيس؟ لأن القلق يتعارض مع الإيمان ولا ينسجم معه بأي شكل من الأشكال. فالقلق والإيمان لا يمكن أن يسيرا معا، إنهما عدوان لدودان. وتذكروا أن هذا العدو بارع وماهر على نحو لا يمكن تصوره، لكن كيف يمكنني قهر القلق والتغلب عليه؟ كيف يمكنني التعامل معه على نحو يومي ومعيش؟ أولاً، علي أن أقيم وأرسخ توقعات واقعية وحقيقية، وهذه خطوة من أصعب الخطوات التي قد يخطوها الإنسان في هذه الحياة. فنحن غالباً ما نطلب المزيد والمزيد، ونضع الأعباء تلو الأعباء على نفوسنا، ولا نكتفي بعدد من المسؤوليات التي هي بالأصل مضنية، بل نريد المزيد ولا شبع. إذاك نضع نفوسنا أمام خيبات الأمل، ذلك لأن توقعاتنا هي أبعد من نطاق مواجهة الحقائق وواقع إمكاناتنا. يا ليتنا مستمعية نكف عن الطيران قليلا وننزل لنمشي على الأرض مواجهين واقع نفوسنا ومركزين على الأمور المهمة والأساسية. كثيرون منا يعيشون كالعاشقين في أول أيام شهر العسل، لكن ما إن نواجه الواقع حتى ننزل إلى الأعماق ونرتطم بحائط مسدود. ثانيا، علي أن أرفض المناورة، إذاك سيهبني الله قدرة للتغلب على القلق. توقف عن إعطاء الله مخطوطة بالطلبات ونصا مكتوبا بالحاجيات والتوقعات. خذ ما يعطيك إياه وقل له شكرا. ضع ما يشغلك وما يقلقك أمام قدميه، سلمه أمورك كلها واترك الشك خاليا، وقل له يا رب إنني أضع كل شيء أمامك، هذا هو وضعي، أنا أفسر لك ظرفي وحالتي، يا رب لست ببارع إلى حد أنني أعرف الخروج والإفلات بحذق من هذا المأزق، لكنك وحدك تستطيع إن أمسكت يدي، وحدك تستطيع مساعدتي، سأتقبل ما تعطيني إياه بفرح وشكر. ثالثا، إذا كنت تريد فعلا التغلب على القلق فتذكر شخصية المسيح وصفاته ومميزاته. اجعل من تلك التوقعات حقيقة، فهو لن يعمل إلا لمصلحتك. أتعرف لماذا؟ لأنه صالح وحنون ولطيف وعادل وسيد وقادر على كل شيء. هذا هو ملخص الأصحاح السادس من إنجيل متى. فالمسيح يجمع الحقائق كلها في إطار التخلص من القلق والمخاوف والإرباك. لنلتفت إليه، من وحده يستطيع أن يريح التعابة ويبلسم الجراح ويعين الضعفات؟ في الواقع إن الأصحاح السادس في إنجيل متى هو جوهر وزبدة موعظة المسيح على الجبل، فالآيات 18 الأولى تحثنا على عدم التفاخر، والآيات من 19 لغاية 24 تحثنا على عدم الانحراف، والآيات من 25 لغاية 32 تحثنا على نبذ القلق ورفض المخاوف، ثم الآيتان 33 و34 تحثاننا على عدم الاستعجال. فلا تتفاخروا حينما تصنعون صدقة أو حينما تصلون أو حينما تصومون، فقط افعلوا كل هذه في الخفاء، لأن أباكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علانية. ولا تنحرفوا حينما تصلون إلى الكنوز والأمور المادية، لا تضع قلوبكم على الأمور غير اليقينية بل على الأمور التي هي في قلب الله. لا يمكنكم أن تخدموا سيدين. لا تنحرفوا وتضعوا نصب أعينكم سلطة المال وتظنوا أنكم تستطيعون أن تخدموا الله أيضا في الوقت عينه. إن المال يجعل منكم خداما رائعين، لكنه سيظل السيد القاسي والمريع. إن الهدف مستمعي من وجود المال أن نستخدمه وأن يخدمنا وأن نسخره في خدمة الله وتمجيده، لكن لننتبه أنه لن يكف عن محاولته سلبنا حريتنا وجعلنا عبيدا له. إنه يسعى دائما وأبدا كي يكون هو السيد، ويا له من سيد ظالم وقاس ومقيت. فلا تنقاد وراء أضاليل ذلك السيد الذي لا يعرف الرحمة. نقرأ في الآية 25: لذلك أقول لكم، أي من أجل ذلك، لهذا السبب، لأنكم لا تقدرون أن تخدموا سيدين، لهذا أريد لكم ألا تقلقوا. لاحظوا الأوامر الثلاثة في الآية 25: لا تهتموا، ثم أيضا في الآية 31: فلا تهتموا، ثم أيضا في الآية 34: فلا تهتموا. فالمسيح يستخدم العبارة نفسها ثلاث مرات متكررة، وكأن به يقول: لا تجزئوا أفكاركم، بل وحدوها في عملية ترمي إلى نبذ القلق. فإن كنتم تريدون أن تخدموا الله والمال في الوقت عينه، فأنتم تدخلون حرب الهموم والقلق والاضطراب والتشويش. لذلك أقول لكم: لا تعيشوا مثل هذه الحياة. أليس رائعا حقا أن من ينفض عنه غبار الاهتمامات الثانوية ويبتعد عن القلق يستطيع أن يرتب الأمور بكل إتقان وصفاء؟ عاش أحد الكتاب المشهورين في منزل فريد إلى حد ما، ولكونه كاتبا أراد أن يحظى بأوقات هادئة تمكنه من التفكير بوضوح وشفافية. ولهذه الغاية بنى داخل منزله غرفة معقودة السقف ومسردبة عازلة للصوت، هكذا أرادها، مميزة بجدرانها التي بنيت خصيصا كي لا يسمع ما يجري في الخارج ما عدا تلك الأصوات الحادة والصيحات الثاقبة. ولسوء الحظ كان يسكن جواره جار يقتني ديكا يصيح بأعلى صوته ثلاث مرات كل صباح من دون زيادة ولا نقصان. وما كان من كاتبنا إلا أن ذهب إلى جاره ليكلمه بشأن الإزعاج والمقاطعة التي يسببها ديكه الصياح في الصباح. وهكذا صار، فشك أمره لصاحب العلاقة عله يفعل شيئا، لكن الجار انذهل واندهش ثم قال: لكن ديكي لا يصيح إلا ثلاث مرات فقط. فأجابه الكاتب بلهجة التذمر: لكنك لو كنت تعلم كم أعاني من التوتر الذي يشتت أفكاري منتظرا صياح ديكك تلك المرات الثلاث لكنت فهمت حالي. ألا تشبه حالة هذا الكاتب حال الكثيرين منا مستمعي الكرام؟ من أجل ذلك شدد المسيح على التعبير لا تهتموا. بالمناسبة أقول إن التعبير موجه بصيغة الأمر، فهذا إذن أمر إلهي وهو ليس اقتراحا. لم يقل المسيح: إن كنتم تعيشون ما أقوله لكم فذلك سيوقف نزف القلق الذي يضنيكم، لكنه وجه إصبعه نحو صدورنا وقال بحزم وبصيغة الأمر: توقفوا، لا تهتموا بشيء فيما بعد. وأقول لكم مستمعي، إن تطبيق عكس ذلك هو خطية، إن عدم إطاعة مثل هذا الأمر هو خطية، إن عصيان ما يقوله لنا المسيح هو خطية. فهذا النوع من الهم والغم، هذا النوع من القلق هو خطية بنظر الله شئنا أم أبينا. اسمحوا لي الآن بأن أتأمل وإياكم ببعض الأفكار التي تناولتها هذه الأوامر الثلاثة المطابقة التي سأقرأها على مسامعكم. الآية 25 تقول: لا تهتموا لحياتكم. الآية 31 تقول: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. لقد أسمى تشارلز سبيرجن الواعظ الشهير هذه الاهتمامات بأنها ثالوث الهموم الأرضية. الهم الأول ماذا نأكل، الهم الثاني ماذا نشرب؟ الهم الثالث ماذا نلبس؟ أليست هذه الأمور والاهتمامات محور أحاديثنا اليومية؟ ما هو الغداء؟ كيف أبدو؟ ماذا سنشرب اليوم كمرطب مع طعام الغداء؟ وفيما نحن نتناول الطعام نفكر ماذا سنتناول في المساء؟ ما هو العشاء؟ كيف أبدو في هذا الثوب الجميل؟ كيف أبدو في هذه البدلة الجديدة؟ إنه ثالوث الاهتمامات العالمية الأرضية، وكلها تدور حول نظام العالم ومتطلبات الجسد. اسمعوا الآية 34: فلا تهتموا للغد. أحبائي، إن العالم يوجه أنظارنا باستمرار إلى ما سيحدث غدا وبعد غد. إنه يريد منا أن نتلهى بأمور اليوم التالي، فيما لا أحد منا يعلم حقيقة ذلك اليوم. اسمعوا الاحتمالات والتوقعات التي يدلي بها بعض الناس بشأن المستقبل. إن الركود الاقتصادي حاصل لا محالة، هذا ما قرأته في صحيفة اليوم. إن الانهيار محتوم، سمعت هذا التعليق بعد نشرة الأخبار أمس فيما كنت عائدا بالسيارة إلى منزلي. إن الوقائع التي سمعتها هذا الصباح لمقلقة جدا، فالغد قاتم وسنمر بظروف صعبة وقاسية. وماذا عن الهزات الأرضية؟ إن هزة أرضية عنيفة ستضرب هذه المنطقة في القريب العاجل، هذا ما صرح به أحد الخبراء الجيولوجيين في النشرة المسائية. إن الزلزال الذي حدث في تركيا لم يكن الأعنف، بل كان ردة على زلزال سابق، لكن الزلزال الأعنف سيكون بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، هذا ما قرأته في مجلة بيئية هذا الأسبوع. أو إن طبقة الأوزون المثقوبة أصبحت تشكل خطرا أكيدا على الحياة البشرية. نقرأ هذه الأخبار أحبائي أو نسمعها ويبدأ القلق ونخطط للهرب. وماذا أحبائي عن الانفجار السكاني والتلوث البيئي، تلوث الهواء والأنهر والمياه والمزروعات؟ ماذا عن الجرائم التي تحدث هنا وهناك من دون أن تميز بين كبير وصغير؟ ماذا عن إمكانية تعرضنا إلى واحدة من هذه المخاطر؟ إن المسيح لم يتكلم يوما لا هنا ولا في أي مكان آخر ضد التجهيز والتحضير لمثل هذه الأمور، لكنه شجب بوضوح أمر القلق. فنحن ننعت بالإهمال كوالدين إن كنا لا نربي أولادنا على نحو صالح وجيد، فإن أمر تربية الأولاد والعناية بهم والحرص على مصلحتهم لا يدخل في خانة القلق، بل هو واجب من واجبات الوالدين. وكم نغتاظ من الذين لا يعملون ويكدون لكسب قوتهم فيما هم قادرون على ذلك، فهذا ليس ثقة بالرب ولا اتكالا عليه، بل كسل وخمول وتهرب من المسؤولية. فأن تترك غيرك يدفع عنك فيما أنت قادر أن تدفع عن نفسك، فهذا منتهى الخنوع والتهاون والكسل. إن المسيح لم يقصد ذلك على الإطلاق، بل أراد لنا تسليما في إطار تحمل للمسؤولية والعمل الجاد. إنه يريد منا ألا نركز على الهواجس والمخاوف الأرضية، يريد منا ألا نهتم ونغتم بما يجلبه النظام السائد في هذا العالم من هموم واهتمامات نحن بالغنى عنها. إنه يريد منا أن نتحلى بالرجاء، لأن الرجاء هو وقود المستقبل. أعرف مؤمنين يقرؤون الصحف اليومية أكثر مما يقرؤون الكتاب المقدس، كما يستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية أكثر مما يستمعون لصوت الرب، فهم حفظوا أماكن المحطات التلفزيونية عن ظهر قلب أكثر من المراجع الكتابية التي تمنح الإنسان السلام والرجاء الحقيقيين. يمكننا مستمعي الكرام أن نعيش 40 يوما من دون طعام، يمكننا أن نعيش 8 أيام من دون ماء، يمكننا أن نعيش 4 دقائق من دون ضرر دماغي إن توقفنا عن تنشق الأكسجين الموجود في الهواء، لكننا لا نستطيع أن نعيش ولا دقيقة واحدة من دون رجاء أو أمل. أتعرف مستمعي الكريم أن النظام العالمي مبرمج كي يدمر رجاءنا؟ فعندما تركز على أخباره وما يكتب في المجلات والصحف من أمور دنيوية، عندما تقرأ وتؤمن بكل كلمة يتنبأ بها المنجمون والعرافون، فلا بد أن تقلق وتخاف وترتعب، لا بد أن تضطرب، لا بد أن يعتريك التشويش، إذ ذاك تضيع ثقتك. إن موعظة المسيح على الجبل لا تجيب فقط عن أسئلة كثيرة تخص حياتنا اليومية، بل إنها تطرح علينا أسئلة ثاقبة تخرق إلى حياة كل واحد منا. فدعونا نتأمل بخمسة من هذه الأسئلة بحسب النص، ابتداء بالآية 25 لغاية الآية 30. إذن متى الأصحاح 6 الآية 25 يقول: أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ مستمعي الكريم، إن كنت تعيش حياة القلق والهم فجوابك حتما سيكون كلا، فيما الجواب الضمني الحقيقي هو نعم، إن الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3-4-3-8-1-7. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كانت هذه الحلقة الجزء الأول من موضوع عنوانه العدو اللدود لإيماننا البسيط. مستمع الكريم، نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة إن رغبت في إكمال ما تبقى من هذا الموضوع المهم. يمكنك أن تكتب إلينا مستمعي، إذ نعدك بأن نرسل كتيبا إليك كهدية من أسرة البرنامج تم طبعه لهذه الغاية. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة القدير وبركته. إلى اللقاء، والرب يكون معك.